إذن نبدأ بالرسالة الثانية، العقيدة الصحيحة وما يضادها. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد. قال الإمام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. العقيدة الصحيحة وما يضادها. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد. فلما كانت العقيدة الصحيحة هي أصل دين الإسلام وأساس الملة، رأيت أن تكون هي موضوع المحاضرة. ومعلوم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة، فإن كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال، كما قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والآيات في هذا المعنى كثيرة.
التوحيد،
وقد دل كتاب الله،
التوحيد أرضية للبناء، ولذلك كان التوحيد أول ركن من أركان الإسلام، ولا يمكن بناء أركان الإسلام الأخرى بدون هذه الأرضية. فمتى ما لم يكن للإنسان أرض فإن بناءه منهد، إما يعتبر في حكم غير الموجود أو في حكم المعدوم، وإنما يكون البناء على أرض. وكلما كان الأرض ثابتا وصلبا وقويا وعظيما كلما كان البناء قويا. ولهذا أصل دين الله عز وجل مبني على التوحيد، والأعمال كلها مبني على هذا التوحيد. والمشركون لا ندعي أنهم ليس عندهم أعمال صالحة، عندهم، لكنها غير مقبولة عند الله عز وجل، غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لوجود الشرك. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. والله جل وعلا لما ذكر الأنبياء والمرسلين قال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا نص، وهذه نصوص صريحة علاوة على ما ذكره الشيخ، هذه نصوص صريحة تدل دلالة جليلة بينة أن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان مبنيا على التوحيد والإخلاص. نعم.
قال رحمه الله: وقد جل كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين عليه من ربي أفضل الصلاة والتسليم على أن العقيدة الصحيحة تتلخص في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة التي نزل بها كتاب الله العزيز وبعث الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. ويتفرع عن هذه الأصول كل ما يجب الإيمان به من أمور الغيب وجميع ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ربما يقول قائل إن مسائل الاعتقاد أكثر من هذه الأصول الستة، فالجواب ما ذكره الشيخ رحمه الله من أن كل مسائل الاعتقاد راجع إلى كل مسائل الاعتقاد يرجع إلى هذه الأصول الستة، إما بالمطابقة وإما بالتضمن وإما بالالتزام. وهذه أنواع الدلالات الثلاثة في ربط المسائل بعضها ببعض. ولنوضح أمثلة لكل نوع من هذه الأمثلة. لو قال لنا قائل إن الإيمان بالله هل معناه إفراد الله بالعبادة؟ قلنا نعم، فهذه دلالة بالمطابقة، فهذه دلالة بالمطابقة. فإذا قال لنا قائل الإيمان بربوبية الله عز وجل داخل في الإيمان بالله؟ قلنا لا، لأن إفراد الله بالعبادة متضمن لإفراده بالخلق والرزق والإيجاد والتكوين والتدبير. فإن قال قائل فالإيمان بالأسماء والصفات قلنا إما أن نستدل بأن الإيمان بالأسماء والصفات من أركان الإيمان بدلالة المطابقة كما في بعض النصوص، أو بدلالة التضمن كما في بعضها الآخر، أو بدلالة الالتزام. لماذا تستغيث بالله عز وجل دون غيره؟ لأنه سميع، لأنه قوي، لأنه عزيز، وغيره ربما يكون بعيدا عنك لا يسمع، وربما يكون قريبا لو سمع لا يقدر، وربما لو كان قادرا لكنه ممنوع، محجوز عليه، محجور عليه، ليس بعزيز. فهذه طريقة لبيان أن مسائل الإيمان ومسائل الاعتقاد كلها داخلة في هذه الأركان الست، إما بالمطابقة وإما بالتضمن وإما بالالتزام. نعم.
قال رحمه الله: وأدلة هذه الأصول الستة وأدلة هذه الأصول الستة في الكتاب والسنة كثيرة جدا، فمن ذلك قول الله سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقوله سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. أما الأحاديث الصحيحة الدالة على هذه الأصول فكثيرة جدا، منها الحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم في صحيح من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال له: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذه الأصول الستة يتفرع عنها جميع ما يجب على المسلم اعتقاده في حق الله سبحانه وفي أمر المعاد وغير ذلك من أمور الغيب. أولا الإيمان بالله، فمن الإيمان بالله سبحانه الإيمان بأنه الإله المحق المستحق للعبادة دون كل ما سواه، كونه خالق العباد والمحسن إليهم والقائم بأرزاقهم والعالم بسرهم وعلانيتهم والقادر على إثبات مطيعهم وعقاب معاصيهم والقادر على إثابة مطيعهم وعقاب معاصيهم. ولهذه العبادة خلق الله الثقلين وأمرهم كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا الحق والدعوة إليه والتحذير مما يضاده، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال عز وجل: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وحقيقة هذه العبادة هي إفراد الله سبحانه بجميع ما تعبد العبادة به من دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة على وجه الخضوع له والرغبة والرهبة مع كمال الحب له سبحانه والذل لعظمته. وغالب القرآن الكريم نزل في هذا الأصل العظيم كقوله سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقوله عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومن الإيمان بالله أيضا الإيمان بجميع ما أوجبه على عباده وفرضه عليهم من أركان الإسلام الخمسة الظاهرة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، وغير ذلك من الفرائض التي جاء بها الشرع المطهر. وأهم هذه الأركان وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي إخلاص العبادة لله وحده ونفيها عما سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله، فكل ما عبد من دون الله من بشر أو ملك أو جني أو غير ذلك فكله معبود بالباطل. والمعبود بالحق هو الله وحده، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقد سبق بيان أن الله سبحانه خلق الثقلين لهذا الأصيل وأمرهم به وأرسل به رسله وأنزل به كتبه، فتأمل ذلك جيدا، تدبره كثيرا ليتضح لك ما وقع فيه أكثر المسلمين من الجهل العظيم بهذا الأصل الأصيل، حتى عبدوا مع الله غيره وصرفوا خالص حقه لسواه، فالله المستعان. ومن الإيمان بالله سبحانه الإيمان بأنه خالق العالم ومدبر شؤونهم والمتصرف فيهم بعلمه وقدرته كما يشاء سبحانه، وأنه مالك الدنيا والآخرة ورب العالمين جميعا، لا خالق غيره ولا رب سواه، وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب لإصلاح العباد ودعوتهم إلى ما فيه نجاتهم وصلاحهم في العاجل والآجل، وأنه سبحانه لا شريك له في جميع ذلك، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ومن الإيمان بالله أيضا الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في كتابه العزيز والثابتة عن رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يجب أن تمر كما جاءت بلا كيف مع الإيمان بما دلت عليه من المعاني العظيمة التي هي أوصاف الله عز وجل يجب وصفه بها على الوجه اللائق به من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، وهي التي نقلها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه المقالات عن أصحاب الحديث وأهل السنة، ونقل غيره من أهل العلم والإيمان. قال الأوزاعي رحمه الله: سئل الزهري ومكحول عن آيات الصفات فقال: أمروها كما جاءت. وقال الوليد بن مسلم رحمه الله: سئل مالك والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري رحمهم الله عن الأخبار الواردة في الصفات فقالوا جميعا: أمروها كما جاءت بلا كيف. وقال الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله سبحانه على عرشه ونؤمن بما ورد في السنة من الصفات. ولما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمة الله عليهما عن الاستواء قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن ذلك قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب السؤال عنه بدعة. ثم قال للسائل: ما أراك إلا رجل سوء، وأمر به فأخرج. وروي هذا المعنى عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قال: وقال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: نعرف ربنا سبحانه بأنه فوق سماواته على عرشه بائر من خلقه. وكلام الأئمة في هذا الباب كثير في هذا الباب كثير جدا لا يمكن نقله عنها في هذه العجالة. ومن أراد الوقوف على كثير من ذلك فليراجع ما كتبه علماء السنة في هذا الباب، مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب التوحيد للإمام الجليل محمد بن خزيمة، وكتاب السنة لأبي القاسم النالكائي الطبري، وكتاب السنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب السنة لأبي بكر أبي عاصم، وجواب شيخ الإسلام ابن تيمية لأهل حماة، وهو جواب عظيم كثير الفائدة، وقد أوضح فيه رحمة الله عليه عقيدة أهل السنة، ونقل فيه الكثير من كلامهم والأدلة الشرعية والعقلية على صحة ما قاله أهل السنة وبطلان ما قاله خصومهم.
كتاب السنة لأبي بكر بن أبي عاصم تعتبر من الكتب المختصر في بيان السنة، أما كتاب السنة أو كتاب شرح اعتقاد أصول السنة لأبي القاسم اللالكائي الطبري فيعتبر هذا الكتاب من الكتب المطولات في باب الاعتقاد. والشاهد في هذا كله أن عقيدة السلف هو إثبات الصفات بلا كيف، إثبات الصفات بلا كيف، كما نثبت أن هناك جنة ولا نعرف كيفية نبات وثمار الجنة كيف تنبت، ونعرف أن هناك أنهارا في الجنة ولا نعرف كيف هذه الأنهار تنبع، فهذا يسمى إثبات وجود لا إثبات تكييف. فالله جل وعلا أجل وأعظم من ذلك، كما نثبت أن جبريل عليه السلام له 600 جناح، ولا نستطيع بعقولنا أن نتصور تركيب هذه الأجنحة بعضها فوق بعض، أو بعضها إثر بعض، أو بعضها على بعض، فإنما هي إثبات وجود لجبريل عليه السلام على صورته الحقيقية، وإن كنا لا نعرف كيف هي هذه الصورة الحقيقية فالرب تبارك وتعالى أجل وأعظم.
قال رحمه الله: وهكذا رسالته الموسومة بالتدمرية، فقد بسط فيها المقام وبين فيها عقيدة أهل السنة والجماعة بأدلتها النقلية والعقلية، والرد على المخالفين بما يظهر الحق عدم الباطل، لكل من نظر في ذلك من أهل العلم بقصد صارح ورغبة في معرفة الحق. وكل من خالف أهل السنة فيما اعتقدوا في باب الأسماء والصفات فإنه يقع ولا بد في مخالفة الأدلة النقلية والعقلية مع التناقض الواضح في كل ما يثبته وينفيه.
أيضا كل من خالف أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات فإنه لا بد شاء أم أبى أن يقع، إضافة إلى ما ذكره الشيخ من التناقض، لا بد أنه يقع إما في التعطيل وإما في التشبيه.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم، أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة إثباتا بلا تمثيل، ونزهوه سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل، ففازوا بالسلامة من التناقض وعملوا بالأدلة كلها. وهذه سنة الله سبحانه في من تمسك بالحق الذي بعث به رسله وبذل وسعه في ذلك وأخلص لله في طلبه أن يوفقه للحق ويظهر حجته، كما قال تعالى: فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره المشهور عند كلامه على قوله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، كلاما حسنا في هذا الباب يحسن نقله هنا لعظم فائدته. قال رحمه الله: ما نص للناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادل إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت لله تعالى ما ورد به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله النقائص فقد سلك سبيل الهدى. قال رحمه الله ثانيا: الإيمان بالملائكة. يتضمن الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا، فيؤمن المسلم بأن لله ملائكة خلقهم لطاعته، ووصفهم بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم من خشيته مشفقون. وهم أصناف كثيرة، منهم الموكلون بحمل العصر، منهم خزنة الجنة والنار، ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد. ونؤمن على سبيل التفصيل بمن سمى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منهم، كجبريل وميكائيل ومالك خازن النار وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وقد جاء ذكره في أحاديث صحيحة، وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أخرجه مسلم في صحيحه.
بالنسبة لإسرافيل عليه السلام من حيث ذكره، فقد جاء ذكره في أحاديث الصحيحة كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. وأما بالنسبة لكونه هو الملك الموكل بالنفخ في الصور، فهذا لم يأتي فيه نص، وإنما عليه الإجماع.
قال رحمه الله ثالثا: الإيمان بالكتب. يجب الإيمان إجمالا بأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل كتبا على أنبيائه ورسله لبيان حقه والدعوة إليه، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان يقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الآية. ونؤمن على سبيل التفصيل بما سمى الله منها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. فالقرآن هو أفضلها وخاتمها، وهو المهيمن عليها والمصدق لها، هو الذي يجب على جميع الأمة اتباعه وتحكيمهم، مع ما صحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى جميع الثقلين، وأنزل عليه هذا القرآن الكريم ليحكم به بينهم، وجعله شفاء لما في الصدور وتبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة للمؤمنين، كما قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. رابعا: الإيمان بالرسل.
القرآن الكريم هو الدليل وهو المدلول، هو الدليل من حيث كونه آية من آيات الله عز وجل، من حيث المبنى ومن حيث المعنى، من حيث ما فيه من أخبار الماضين ومن حيث ما فيه من أخبار المستقبل من أيام الناس. وهو المدلول، أي الذي يدل دلالة واضحة على أحكام الله جل وعلا، وهذه خاصية للقرآن الكريم. نعم.
قال رحمه الله رابعا: الإيمان بالرسل. يجب الإيمان بالرسل إجمالا وتفصيلا، فنؤمن أن الله سبحانه أرسل إلى عباده رسلا منهم مبشرين ومنذرين ودعاة إلى الحق، فمن أجابهم فاز بالسعادة، من خالفهم باء بالخيبة والندامة، وخاتمهم وأفضلهم هو نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن سمى الله منهم أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميته آمنا به على سبيل التفصيل والتعيين كنوح وهود وصالح وإبراهيم وغيرهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
من لم يأتي ذكره فإنا نؤمن به من حيث الإجمال، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم إن نبيا من الأنبياء قرصته نملة، فنحن نؤمن بأن هذا نبي من الأنبياء لكن لا نعلم من هو فنؤمن به. ولذلك الذين لم يذكرهم الله أكثر من الذين ذكرهم الله، ومن ذكرهم الله هم أفضل وأشرف، وذلك من وجهين: الأول أن ذكرهم دليل على إبقاء أثرهم ويحصلون الصلاة والسلام من المؤمنين بعد ذلك بخلاف من لم يذكروا، والوجه الثاني أن ذكرهم إنما كان لحكمة وحكم، ومنها الاقتداء بهم فيما ذكرهم الله وخصهم به، فذكر أيوب وقصة صبره على البلاء والمرض، وذكر يوسف وقصة عفافه وقصة رفعته عن سفاسف إخوته، وذكر إسماعيل عليه السلام وقصة تفانيه في طاعته لوالده، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: خامسا الإيمان باليوم الآخر. وأما الإيمان باليوم الآخر فيدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه، وما يكون يوم القيام من الأهوال والشدائد والصراط والميزان والحساب والجزاء ونشر الصحف بين الناس. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. فيدخل في ذلك أيضا الإيمان بالحوض المورود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالجنة والنار، ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتكليمه إياهم، وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب الإيمان بذلك كله وتصديقه على الوجه الذي بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وسمي هذا اليوم باليوم الآخر لأنه ليس بعده يوم، فيصبح الناس في الجنة على دوام سرمدي ليس فيه ليل ونهار، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، جعل الله وإياكم من أهلها. ويصبح أهل النار في النار لا يرون فيها نورا ولا ضياء، فلا يحسون إلا بمضي الأيام عليهم أبدا سرمدا لا يرون فيها نهارا. نعم.
قال رحمه الله: سادسا الإيمان بالقدر. وأما الإيمان بالقدر فيتضمن الإيمان بأمور أربعة: الأمر الأول أن الله سبحانه قد علم ما كان وما يكون، وعلم أحوال عباده، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وغير ذلك من شؤونهم، لا يخفى عليه من ذلك شيء سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: إن الله بكل شيء عليم. وقال عز وجل: بتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
وعلم الله جل وعلا ليس علما كسبيا، وإنما هو علم من صفاته الذاتية. علمه سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية التي لا تنفك عن سبحانه وتعالى، فهو لم يزل عالما ولا يزال عالما. نعم.
قال رحمه الله: والأمر الثاني كتابته سبحانه لكل ما قدره وقضاه، كما قال سبحانه: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير.
وهذا الكتاب كتب فيه منذ أن خلق الله عز وجل الخلق، أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. إلى يوم القيامة حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار.
قال رحمه الله: الأمر الثالث الإيمان بمشيئته النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال سبحانه: إن الله يفعل ما يشاء. وقال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الأمر الرابع خلقه سبحانه لجميع الموجودات، لا خالق غيره ولا رب سواه. قال سبحانه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فالإيمان بالقدر يشمل الإيمان بهذه الأمور الأربعة عند أهل السنة والجماعة، خلافا لمن أنكر بعض ذلك من أهل البدع.
ويشمل أيضا بيان أن العباد لهم مشيئة وأن لهم اختيار، وأن الله جل وعلا لا يخرج عن مشيئته شيء، فلو شاء أن يجعل أهل الأرض كلهم على التوحيد لأجبرهم على ذلك، لكن لم يجبرهم سبحانه وتعالى. لو قال قائل: لماذا لم يجبرهم؟ فالجواب: لأن الدار دار ابتلاء، فترك الكافر وما أراد وصاحب الهوى وما أراد ليتم له الابتلاء. ويدخل في هذا أيضا الاعتقاد بأن الله جل وعلا هو خالق العبد وخالق فعله، كما قال سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال سبحانه: الله خالق كل شيء. ويدخل في عموم كل شيء يدخل العبد وفعله، سواء كان فعله إيجادا أو كان فعله إعداما.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: يدخل في الإيمان بالله اعتقاد أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه لا يجوز تكفير أحد من المسلمين بشيء من المعاصي التي دون الشرك والكفر، كالزنا والسرقة وأكل الربا وشرب المسكرات وعقوق الوالدين وغير ذلك من الكبائر، ما لم يستحل ذلك لقول الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما ثبت في الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ومن الإيمان بالله،
الله جل وعلا يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، هذا عموم لجميع أهل الإيمان، سواء كان من أهل الإيمان من هذه الأمة أو من أهل الإيمان بآدم عليه السلام أو بنوح عليه السلام أو بإبراهيم عليه السلام أو بموسى عليه السلام أو بعيسى عليه السلام أو بغيره من الأنبياء. نعم.
قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، فيحب المؤمن المؤمنين ويواليهم ويبغض الكفار ويعاديهم. وعلى رأس المؤمنين هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة والجماعة يحبونهم ويوالونهم ويعتقدون أنهم خير الناس بعد الأنبياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، متفق على صحته. ويعتقدون أن أفضلهم أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، وبعدهم بقية العشر المبشرين بالجنة، ثم بقية الصحابة رضوان الله رضي الله عنهم أجمعين. ويمسكون عما شجر بين الصحابة
بقية العشر المبشرين بالجنة بعد علي هم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، وسعد وهو سعد بن أبي وقاص، وسعيد وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة. ثم يأتي فضلهم بقية أهل بدر، هكذا هو اعتقاد أهل السنة في فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم بعد البدريين أصحاب بيعة الرضوان، ثم بعد أصحاب بيعة الرضوان الذين أسلموا قبل الفتح، ثم الذين أسلموا بعد الفتح. والصحابة كلهم عدول، وكلهم خيار اختارهم الله لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أنهم معصومون، فإنهم ليسوا بمعصومين، لكن الخطأ من أحدهم مغفور له لما له من مكانة الصحبة أو لغير ذلك من أسباب المغفرة التي هم أولى بها ممن بعدهم. نعم.
قال رحمه الله: يمسكون عما شجر بين الصحابة ويعتقدون أنهم في ذلك مجتهدون، من أصاب فلو أجران ومن أخطأ فلو أجر، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين به، ويتولونهم ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويترضون عنهن جميعا، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسبونهم ويغضون في أهل البيت، ويرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل إياه، كما يتبرؤون من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. وجميع ما ذكرنا في هذه الكلمة الموجزة في العقيدة الصحيحة التي بعث الله بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهي عقيدة الفرقة الناجية للسنة والجماعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه. وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فقال الصحابة: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهي العقيدة التي يجب التمسك بها والاستقامة عليها والحذر مما خالفها. أما المنحرف،
الآية تدل على الفرقة الناجية، وهي قوله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالمرحومون هم الفرقة الناجية، هم الذين قال عنهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنهم المنصورون، وأنهم الناجية، وأنهم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم.
قال رحمه الله: وأما المنحرفون عن هذه العقيدة والسائرون على ضدها فهم أصناف كثيرة، فمنهم عباد الأصنام والأوثان والملائكة والأولياء والجن والأشجار والأحجار وغيرها، فهؤلاء هم يستجيبوا لدعوة الرسل، بل خالفوهم وعاندوهم كما فعلت قريش وأصناف العرب مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسألون معبوداتهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر على الأعداء، ويذبحون لهم وينذرون لهم. فلما أنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده، استغربوا ذلك وأنكروه، وقالوا: أجعل الآلهة إله واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله وينذرهم من الشرك ويشرح لهم حقيقة ما يدعون إليه، حتى هدى الله منهم من هدى، ثم دخلوا بعد ذلك في دين الله أفواجا، فظهر دين الله على سائر الأديان بعد دعوة متواصلة واجتهاد طويل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. ثم تغيرت الأحوال وغلب الجهل على أكثر الخلق، حتى عاد الأكثرون إلى دين الجاهلية بالغلو في الأنبياء والأولياء ودعائهم والاستغاثة بهم وغير ذلك من أنواع الشرك، ولم يعرفوا معنى لا إله إلا الله كما عرف معناها كفار العرب، الله المستعان. ولم يزل هذا الشرك يتفشى في الناس إلى عصرنا هذا بسبب غلبة الجهل وبعد العهد بعصر النبوة. وشبهة هؤلاء المتأخرين شبهة الأولين، وهي قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقد أبطل الله هذه الشبهة وبين أن من عبد غيره كائنا من كان فقد أشرك به وكفر، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، فيقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فرد الله عليهم سبحانه بقوله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فبين سبحانه في هذه الآيات أن عبادة غيره من الأنبياء والأولياء أو غيرهم هي الشرك الأكبر، وإنما سماها فاعلوها بغير ذلك. وإن سماها فاعلوها بغير ذلك،
يعني الشرك لا يتغير حكمه بتغيير اسمه. فلو جاء المشرك وسمى شركه توحيدا فإنه لا يتغير، يبقى هو شرك. مثل الربا، الربا لو غيروا اسمه سموه فائدة هو ربا، سموه فائدة أو سموه كسبا أو سموه بيعا هو ربا. فالشرك ما هو حقيقة الشرك؟ صرف العبادة لغير الله. صرف العبادة لغير الله شرك، فليسموا هذا الفعل ما يريدون، لكن هو يبقى شركا. فالتسميات لا تغير المسميات، وإنما هي تلاعب في العبارات لأجل تسويغ هذه الأفعال الشنيعة والأقوال الشركية والأفعال الشركية بين العباد. وهذا من تلاعب إبليس، وما سمي إبليس إبليسا إلا لأنه يبلس ولأنه يدلس. نعم.
قال رحمه الله، قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فرد الله عليهم سبحانه بقوله: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فأبان بذلك سبحانه أن عبادتهم لغيره بالدعاء والخوف والرجاء ونحو ذلك كفر به سبحانه، وأكذبهم بقولهم أن آلهتهم تقربهم إليه زلفى.
يعني المشركون اليوم وهم واقعون في شركهم أصناف من حيث استدلالهم على الشرك. فالصنف الأكثر هو الذي ذكرهم الشيخ المنصوص عليهم في قوله الله جل وعلا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهذا الصنف الأكثر والأشهر. ومن المشركين من يعلم أنه على الشرك وأنه على باطل، فإذا سألته كيف تعبد شجرا أو حجرا أو غائبا أو ميتا أو ملكا أو ملكا أو جنيا، فسيقول لك: إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهي الشبهة اللعينة التي استشهد بها كثير من المشركين. والصنف الثالث من أصناف المشركين من يعلم علم اليقين أن ما عليه هو باطل، فما الذي يمنعه من اتباع الحق من التوحيد ومن السنة؟ لماذا لا يتبع التوحيد والسنة؟ إذا تأملت في حاله لا تجد أن سبب إبائه إلا الكبر، إلا الرئاسة، إلا حب المال والجاه. وهذا حال المشركين اليوم على وجه البسيطة. فما من مشرك كان بوذيا أو هندوسيا أو يهوديا أو نصرانيا أو لا دينيا أو علمانيا أو ليبراليا أيا كان، حتى لو كان ملحد، تجد أن شركه راجع إلى هذه الأمور الثلاث: إما الجهل المركب، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وإما الجهل البسيط، إنا وجدنا أبانا على أمة، وإما الكبر. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومن العقائد الكفرية المضادة للعقيدة الصحيحة والمخالفة لما جاء به الرسل عليه الصلاة والسلام ما يعتقده الملاحدة في هذا العصر من أتباع ماركس ولينين وغيرهما من دعاة الإلحاد والكفر، سواء سموا ذلك اشتراكية أو شيوعية أو بعثية أو غير ذلك من الأسماء، فإن من أصول هؤلاء الملاحدة أنه لا إله والحياة مادة، ومن أصولهم إنكار المعاد وإنكار الجنة والنار والكفر بالأديان كلها. ومن نظر في كتبهم ودرس ما هم عليه علم ذلك يقينا، ولا ريب أن هذه العقيدة مضادة لجميع الأديان السماوية مفضية بأهلها إلى أسوأ العواقب في الدنيا والآخرة. ومن العقائد المضادة للحق ما يعتقد بعض الباطنية وبعض المتصوفة.
ومما يدل على بطلان دعاوى الملحدين أن ماركوس وليلين الذين هم من أشهر دعاة الإلحاد في هذا العصر تمكنوا من إقامة دولة وهي دولة الاتحاد السوفيتي سابقا، وما مكثت في الأرض حتى قرنا واحدا، أقل من قرن، وإذا هي مندثرة متلاشية، حتى إن روسيا اليوم تتبرأ أو يظهرون التبرؤ من أفكار ماركوس وليلين لعلمهم أنها أفكار لا يمكن قبولها لا فطرة ولا واقعة. وهذا دليل على أن الإلحاد في واقع الأمر إنما هو لأجل التخلص من القيود والوصول إلى الشهوات، وإلا فإن الإلحاد لا يمكن قبوله. لو قلت لأي عاقل إن هذا القلم وجد بلا صانع لا يقبل، فكيف يقبل أن يوجد هذا الإنسان العاقل المفكر بلا صانع؟ هذا أمر غريب جدا، يدل على سفاهة عقول هؤلاء الملاحدة من وجه، فإنهم إذا وصلوا إلى درجات علمية راقية يعلمون ويستيقنون بوجود المادة وتركيباتها العظيمة وتنظيماتها الرتيبة، ثم بعد ذلك يكابرون. سبحان من يضل من يشاء. نعم.
قال رحمه الله: من العقائد المضادة لحق ما يعتقده بعض الباطنية وبعض المتصوف أن بعضهم من يسمونهم بالأولياء يشاركون الله في التدبير ويتصرفون في شؤون العالم، ويسمونهم بالأقطاب والأوتاد والأغواث وغير ذلك من الأسماء التي اخترعوها لآلهتهم، وهذا من أقبح الشرك في الربوبية، وهو شر من شرك الجاهلية العرب، لأن كفار العرب لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في العبادة، وكان شركهم في حال الرخاء، أما في حال الشدة فيخلصون لله العبادة كما قال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. أما الربوبية كانوا معترفين بها لله وحده كما قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. أما المشركون المتأخرون فزادوا على الأولين من جهتين: إحداهما شرك بعضهم في الربوبية، الثانية شركهم في الرخاء والشدة، كما يعلم ذلك من خالطهم وسبر أحوالهم ورأى ما يفعلون عند قبر الحسين والبدر وغيرهما في مصر، وعند قبر العيدروس في عدن، والهادي في اليمن، وابن عربي في الشام، والشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق، وغيرها من القبور المشهورة التي غلت فيها العامة وصرفوا لها الكثير من حق الله عز وجل، وقل من ينكر عليهم ذلك ويبين لهم حقيقة التوحيد الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإنا لله وإنا إليه راجعون.
والعجيب الله سبحانه أن إذا قلنا لهؤلاء الذين يعظمون هذه القبور ويسمونها مشاهد، وهي مشاهد الشرك، مشاهد البدعة، مشاهد الباطل وليس مشاهد حق، لو قلنا لأحدهم، وهذا حصل معي أني قلت لأحدهم: لماذا ليس للأنبياء مشاهد ولهؤلاء مشاهد؟ لو كان هذا أمرا حقا لكانت الحكمة مقتضية في أن تبقى للأنبياء مشاهد حتى يعظموا، وليس لهؤلاء الذين أنتم تزعمون، حتى أصبح في كل بلد مشهدا يعظمه أهله، فلأهل الهند مشاهد، ولأهل السند مشاهد، ولأهل الترك مشاهد، ولأهل الصين مشاهد، ولأهل الغرب مشاهد، ولا تكاد تنتهي. فإذا نظرت إلى هذه المشاهد البدعية الشركية حينئذ تستذكر قول الله جل وعلا: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم.
قال رحمه الله: نسأل الله سبحانه أن يردهم إلى رشدهم ويكثر بينهم دعاة الهدى ويوفق قادة المسلمين وعلماءهم لمحاربة هذا الشرك والقضاء عليه، إنه سميع قريب. ومن العقائد ومن العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة في باب الأسماء والصفات عقائد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة، من سلك سبيلهم في نفي صفات الله عز وجل وتعطيله سبحانه صفات الكمال ووصفه عز وجل بصفة المعدومات والجمادات والمستحيلات تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ويدخل في ذلك من نفى بعض الصفات وأثبت بعضها كالأشاعرة، فإنه يلزمهم فيما أثبتوا من الصفات نظير ما أفروا منه في الصفات التي نفوها وتأولوا أدلتها فخالفوا بذلك الأدلة السمعية والعقلية وتناقضوا في ذلك تناقضا بينة. أما أهل السنة والجماعة فقد أثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه الكمال، ونزهوه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من شائبة التعطيل، فعملوا بالأدلة كلها ولم يحرفوا ولم يعطلوا، وسلموا من التناقض الذي وقع فيه غيرهم كما سبق بيان ذلك، وهذا هو سبيل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، وهو الصراط المستقيم الذي سلكه سلف هذه الأمة وأئمتها، ولن يصلح آخرهم إلا ما صلح به أولهم، وهو اتباع الكتاب والسنة وترك ما خالفهما، والله ولي التوفيق، وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا به، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
هذه رسالة عظيمة فيها بيان مختصر للعقيدة الصحيحة وما يضادها، وأيضا ذكر الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالإيمان بالله أنواع التوحيد الثلاث، فحري بنا أن نقرأ رسالة أنواع التوحيد الذي بعث الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام، فنبدأ على بركة الله. نعم.